بسم الله الرحمن الرحيم.
ماذا تعرف عن الله؟
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
ماذا تعرف عن الله؟ كل شيء فالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
الله عز وجل.
هل الله سبحانه وتعالى
الله
له أصابع؟ له يد؟ هل يغضب؟ هل يضحك؟ هل يتكلم؟ هل ينزل؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هذا هو الذي نتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى.
هو الله.
بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
فإن ظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين فيجب إثبات ذلك له.
هو الله.
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
أسماء الله تعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايتها لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ماذا تعرف عن الله؟ والله مرة كنا في المقرأة فقلت لشاب متخرج من الجامعة: أين الله؟ قال: في البيت. والثاني قال: في صدر. والثالث قال: في كل مكان. وكل هذه الأقوال باطلة لا سند لها من الصحة. ماذا تعرف عن الله؟
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض الفلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه بالنسبة للعرش. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ماذا تعرف عن الله؟ علم الله سبحانه وتعالى أزلي وهو من صفاته الذاتية، وعلمه جل شأنه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات. وقد علم تعالى في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقه وآجاله وأعماله وشقاوته وسعادته، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسه ولحظاته وجميع حركاته وسكناته أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأة منه ومسمع سبحانه وتعالى لا تخفى عليه منه خافية، سواء في علم الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير. لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة سبحانه وتعالى. ماذا تعرف عن الله؟
والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المؤمنون موضوع اليوم هو أول موضوع يعرفه المسلم عن الإسلام إن كثيرا منا يعلم عن البشر الكثير بل ومن ناحية أخرى إننا نعلم كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب لنا أن نعلم ذلك عنه كيف؟ وقد أخرجنا الله تعالى به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور أما موضوع اليوم أيها الإخوة المؤمنون والله إن كثيرا من الناس لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر أيها الإخوة المؤمنون وهو سؤال تحته إجابات هذا السؤال ماذا تعرف عن الله؟ ماذا تعرف عن الله؟ والله مرة كنا في المقرأة فقلت لشاب متخرج من الجامعة أين الله؟ قال في البيت والثاني قال في صدره والثالث قال في كل مكان وكل هذه الأقوال باطلة لا سند لها من الصحة والذي يعنينا الآن ليس هذا فحسب فإن هذا جزء من كل نتكلم عنه اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى الله العظيم الحليم رب العرش العظيم يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيها الإخوة المؤمنون بادئ ذي بدء ينقسم توحيد الله سبحانه وتعالى إلى ثلاثة أقسام القسم الأول توحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والملك والتدبير في الخلق والملك والتدبير وهذا النوع هو الذي أقر به الكفار ولم يدخلهم في الإسلام لماذا؟ قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله بل أكثرهم لا يعلمون إذا سألت الكافر من الذي خلق السماوات والأرض يقول لك الله وهذا لا يكفي للنجاة من النار القسم الثاني توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة إذن القسم الأول خاص بالله تعالى من ناحية الخلق والملك والتدبير القسم الثاني توحيد الألوهية وهو ما يجب على العبد أن يقوم به إفراد الله عز وجل بالعبادة كالصلاة والدعاء والذبح وهذا النوع من التوحيد هو دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
وسبحان الله، في سورة يوسف تقرأ هذه الآية:
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
كيف؟ وما يؤمن أكثرهم بالله، أي بتوحيد الربوبية، الملك والخلق والتدبير إلى آخره، إلا وهم مشركون، أي الكفار بتوحيد الألوهية كما ذكرنا الآن. القسم الثالث، وهو ما نقوم بالكلام عنه إن شاء الله تعالى، وهو يختص بذات الله، وهذا الذي يعنينا اليوم، يختص بذات الله. هل الله سبحانه وتعالى له أصابع؟ له يد؟ هل يغضب؟ هل يضحك؟ هل يتكلم؟ هل ينزل؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هذا هو الذي نتكلم عنه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ماذا تعرف عن الله؟ ماذا تعرف عن الله؟ القسم الثالث، توحيد الأسماء والصفات. الأسماء كاسمه تعالى السميع العليم، والصفات كصفة السمع والعلم. إذن الأسماء السميع العليم إلى آخره، الصفات السمع العلم. أيها الإخوة المؤمنون، هناك قواعد حتى نتكلم عن أسماء الله تعالى وصفاته. القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله تعالى وصفاته، وذلك بإبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله تعالى بلا علم. مثال ذلك، وهذا سيأتي الكلام عنه بالتفصيل أثناء الخطبة إن شاء الله تعالى، مثال ذلك يقول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فإن ظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقيتين، فيجب إثبات ذلك له، وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل كيف إن شاء الله تعالى. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له: هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله تعالى بلا علم، وهو حرام، فهو حرام. القاعدة الثانية في أسماء الله تعالى وصفاته: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الشاهد هنا: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هناك أسماء لله تعالى لا يعلمها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، صحيح رواه أحمد وغيره. القاعدة الرابعة في أسماء الله تعالى وصفاته: أسماء الله تعالى لا تثبت بالعقل، وإنما تثبت بالشرع، فهي توقيفية، يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء، فواجب الوقوف في ذلك على الشرع. ويراعى في صفات الله تعالى ما يلي: التنبيه الأول: صفات الله تعالى كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك، لقول الله تعالى: ولله المثل الأعلى. ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. التنبيه الثاني: وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل. التنبيه الثالث: وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله تعالى ولا ممتنعة عليه، لا هذا ولا ذلك، لم تكن ثابتة لله تعالى ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، بل لابد من التفصيل، فتثبت لله تعالى في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا. مثال ذلك كالمكر، قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا قيل: هل يوصف الله تعالى بالمكر مثلا؟ يعني بصيغة أخرى، هل الله سبحانه وتعالى ماكر أو غير ماكر؟ هل يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر مثلا؟ فلا تقل نعم ولا تقل لا، ولكن قل: هو ماكر بمن يستحق المكر، والله أعلم، لأن هذه الصفة فيها كمال وفيها نقص، فننفي النقص ونثبت الكمال لذي الجلال والإكرام. إذا نقول ماذا؟ لا نقول نعم ولا نقول لا، ولكن نقول ماذا؟ نقول: هو ماكر بمن يستحق المكر سبحانه وتعالى. القاعدة الرابعة في صفات الله سبحانه وتعالى: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، انتبه لهذا التقسيم لأنك في أثناء الخطبة تستفيد من هذا التقسيم. صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. ما هي الصفات الثبوتية وما هي الصفات السلبية؟ فالثبوتية ما أثبتها الله تعالى لنفسه كالحياة والعلم. ما هي الصفات السلبية؟ السلبية هي التي نفاها الله تعالى عن نفسه كالظلم، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدها لله تعالى على الوجه الأكمل. مثال ذلك، وقبل أن نقول المثال، لماذا؟ لأن النفي لا يكون كمالا حتى يتضمن ثبوتا. مثال ذلك قول الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا. فيجب أن ننفي عن الله تعالى الظلم، وفي نفس الوقت يجب أن نثبت له العدل سبحانه وتعالى. القاعدة الخامسة في صفات الله سبحانه وتعالى: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين. الصفات الثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه كما قلنا كالحياة والعلم إلى آخره، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. انتبه أيضا لهذا التقسيم الداخلي في حق الله سبحانه وتعالى. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى كالسمع والبصر، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. إذن تتذكر هذا من كلمة الفعل هنا وهناك. الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. القاعدة السادسة في صفات الله سبحانه وتعالى: كل صفة من صفات الله تعالى فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: هل هي حقيقية ولماذا؟ الجواب: نعم هي حقيقية، لأن الأصل في الكلام الحقيقة. السؤال الثاني: هل يجوز تكييفها ولماذا؟ وسنرى الآن إن شاء الله تعالى الفرق بين التكييف والتمثيل. هل يجوز تكييفها ولماذا؟ لا يجوز تكييفها لقول الله تعالى: ولا يحيطون به علما، ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. نضرب مثالا لذلك، أي للتكييف، أن يتخيل إنسان ليد الله تعالى كيفية معينة. عندما نقول يد الله فوق أيديهم، أن يتخيل إنسان ليد الله تعالى كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. لا يجوز هذا التخيل، يعني أنت حتى إذا أثبتت اليد لله تعالى، سنرى إن شاء الله بالتفصيل يد ويدان وثلاثة، وأن الكل يرجع إلى يدين لله سبحانه وتعالى، وسنرى كيف عندما نتكلم عن اليد إن شاء الله، عن اليد إن شاء الله تعالى. فهنا عندما تتخيل لله تعالى كيفية ليده، تكون أخطأت في حق الله تعالى، كيفت كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. إذن التكييف أن يتخيل إنسان ليد الله تعالى مثلا كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. وإذا رأى أنها كأيدي المخلوقين هذا أشد جرما، هذا أشد جرما. السؤال الثالث: هل تماثل، أي الصفة من صفات الله تعالى، هل تماثل صفات المخلوقين، صفاتنا مفعول به، هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ الجواب: لا تماثل صفات المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما الفرق بين التمثيل والتكييف؟ أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة بمماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل، غير مقيدة بمماثل. مثال التمثيل أن يقول قائل: يد الله كيد الإنسان، فهذا تمثيل وهذا جرم في حق الله تعالى. ومثال التكييف أن يتخيل إنسان ليد الله تعالى كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين، فلا يجوز هذا التخيل. إذن فهمنا الآن الفرق بين التمثيل وبين التكييف. التمثيل يقول يد الله كيدي، هذا باطل. التكييف يقول يد الله ليست كيدي، ولكن لها يتخيل في نفسه وفي ذهنه وفي عقله وفي قلبه كيفية معينة ليد الله تعالى، هذا باطل. أيضا كما يقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، عندما تتخيل نورا لله تعالى بكيفية معينة هذا أيضا تكييف، لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ماذا تعرف عن الله؟ ماذا تعرف عن الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويقول سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا كان هذا أي التعظيم في شعائر الله ما يأمر به عباده، فكيف تعظم ربك سبحانه وتعالى؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نبدأ الآن بفضل الله تعالى في ذكر صفات الله تعالى، نذكرها إن شاء الله تعالى صفة صفة. أولا صفة الوجه، أجمع العلماء على إثبات الوجه لله تعالى، فيجب إثباته له سبحانه وتعالى بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو وجه حقيقي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ويقول سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها. متفق عليه. كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. قال ابن بطال في هذه الآية والحديث دلالة على أن لله تعالى وجهه وهو من صفة ذاته وليس بجارحة ولا كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين.
ما معنى ليس بجارحة؟ بصفة عامة يد الإنسان جارحة، وجه الإنسان جارحة، رجل الإنسان جارحة، عين الإنسان جارحة، لكن وجه الله تعالى من صفة ذاته وليس بجارحة. ما معنى ذلك بالنسبة له سبحانه وتعالى؟ في أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله تعالى قال كل لفظ دل على صفة الخالق ظاهره المتبادر منه أن يكون لائقا بالخالق سبحانه وتعالى منزها عن مشابهة صفات المخلوق، وكذلك اللفظ الدال على صفة المخلوق لا يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق، لا يعقل أن تدخل فيه صفة الخالق. فالظاهر المتبادر من لفظ اليد بالنسبة للمخلوق هي كونها جارحة، هي عظم ولحم ودم، وهذا هو الذي يتبادر إلى الذهن في نحو قوله تعالى أي بالنسبة للمخلوق فقطعوا أيديهما. والظاهر المتبادر من اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أنها صفة كمال وجلال لائقة بالله جل وعلا ثابتة له على الوجه اللائق بكماله وجلاله. وبهذا المعنى يفهم لفظ الجارحة بالنسبة لوجه الله تعالى أي في الصفة التي معنا الآن ثم فيما يأتي في باقي الصفات إن شاء الله تعالى.
الصفة الثانية اليدان، وهما يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى تليقان به وليستا بجارحتين. أيضا كما قلنا في الوجه نقول هنا نذكر مرة أخرى، إذا تكلمنا عن الوجه وقلنا ليس بجارحة أي كما نرى الآن في الوجوه، وليس بجارحة في اليد أي ليست كاليد التي نراها، وهكذا كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. وهما يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى تليقان بجلال وجهه وعظيم سلطانه وليستا بجارحتين. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار، إلى قوله صلى الله عليه وسلم بيده الأخرى القبض يرفع ويخفض، رواه مسلم ورواه البخاري بمعناه. وعلينا أن نعلم أن كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. الأوجه التي وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها، الوجه الأول الإفراد كقوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذن بيده هنا مفرد. الثاني التثنية
بل يداه مبسوطتان.
الوجه الثالث الجمع كقوله تعالى
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا.
والتوفيق بين هذه الوجوه أن نقول كما قال العلماء إن الوجه الأول مفرد بيده الملك، أن الوجه الأول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت لله تعالى من يده ولا ينافي الثنتين. وأما الجمع أيدينا فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر. مثال ذلك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هنا نحن للتعظيم، هنا نحن للتعظيم. إذن وأما الجمع أيدينا فهو للتعظيم لا لحقيقة العدد الذي هو ثلاثة فأكثر، وحينئذ لا ينافي التثنية، على أنه قد قيل إن أقل الجمع اثنان، إذا حمل الجمع على أقله فلا معارضة بينه وبين التثنية أصلا، لأن أقل الجمع جمع المثنى، لأن أقل الجمع ماذا؟ جمع المثنى. الصفة الثالثة من صفات الله تعالى الأصابع. إن لله تعالى أصابع لا تشبه أصابع المخلوقين، وهي تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. عن عبد الله، وهذا يختلف عن عبد الله بن جابر، عن عبد الله أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع والشجر على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال وما قدر الله حق قدره. وعن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له، رواه البخاري، أي أن ذلك ليس في جنب الله ما يقدر عليه سبحانه بعظيم. قال ابن بطال لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة، بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا نكيف ولا نحدد. أيضا نقول لله سبحانه وتعالى أصابع وليست بجارحة، إصبع أصبع إصبع، كل هذا جائز كما ذكرنا من قبل. ذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم 10 أوجه لكلمة إصبع: إصبع أصبع أصبع، إصبع أصبع أصبع، أصبع أصدع إصبع، والعاشرة أسبوع على وزن عصفور. الصفة الرابعة كلام الله تعالى. الله أكبر، أنت الآن تتخيل كيف يتكلم الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء، ولا يشبه كلامه كلام المخلوقين. نؤمن بكلامه سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلال وجهه، وهو كلام بحروف وأصوات مسموعة. كلام الله تعالى بحروف وأصوات مسموعة. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الله تعالى العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. لا نقول من بعد، هكذا التشكيل، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. رواه البخاري. قال البخاري وفي هذا دليل على أن صوت الله تعالى لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله تعالى يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. بالإضافة إلى ذلك يراعى في كلام الله تعالى ما يلي: كلام الله لا يحصى ولا يستقصى، قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأيضا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أيضا يراعى في كلام الله تعالى: القرآن كلام الله حقيقة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. حتى يسمع كلام الله، وليس معنى أن الله تعالى يتكلم بصوت وحروف أنه يلزم لذلك حنجرة وغيرها كما هو عند المخلوقين، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن له سبحانه وتعالى صوت بحروف سبحانه وتعالى. الصفة الخامسة: العلو والفوقية. لأول وهلة يقول الإنسان العلو هو الفوقية، لا، العلو والفوقية. وكنا قد خطبنا خطبة كاملة مستقلة غير هنا عن الفرق بين العلو والفوقية فقط. العلو والفوقية. وقبل أن نتكلم عن هذه النقطة علينا أن نعلم ما يلي: السماء السابعة فوقها الكرسي، أي كرسي الرحمن، وفوق الكرسي الماء، وفوق الماء العرش، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. والله تعالى فوق العرش، أي استوى على عرشه، وهو سبحانه وتعالى كما سنرى بعد قليل استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهو سبحانه وتعالى غني عن عرشه كما سيأتي تفصيل ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. فيجب الإيمان بعلو الذات لله تعالى وفوقيته وكونه في السماء، وذلك بدون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ونؤمن أن ملك الله تعالى وسلطانه في السماء والأرض وعلمه وسع كل شيء في السماوات والأرض، ولكن ذاته سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات مستوى على عرشه. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ما معنى ذلك؟ ليس المراد هنا أن جرم السماء تحويل سبحانه وتعالى، أبدا، ليس المراد هنا أن جرم السماء تحويه سبحانه وتعالى عن ذلك، بل المراد بالسماء معنيين. أأمنتم من في السماء لها معنيان: الأول العلو والفوقية، أي من على السماء، إذا أريد بالسماء السماء المبنية. المعنى الثاني: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، إذا أريد بالسماء ما على وارتفع، وكما نعلم أن لون السماء أخضر وليس بأزرق كماء البحر، عندما تراه ترى أنه أزرق، عندما تضعه في يدك ترى أنه أبيض. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أظلت الخضراء، أي السماء، وما أقلت الغبراء، أي الأرض، من رجل ذي لهجة أصدق من أبي ذر، أو من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. إذن ما أظلت الخضراء، أي السماء، وما أقلت الغبراء، أي الأرض. إذن لون السماء ماذا؟ أخضر. لا عقل مع النقل. ما معنى هذه الكلمة؟ لا عقل مع النقل، أي لا تحكم عقلك إذا كانت هناك آية أو كان هناك حديث لا عقل مع النقل، إذا لون السماء أخضر وليس أزرق. أنواع العلو: أولا علو الصفة، بمعنى أن صفاته كلها عليا وهو العلي العظيم. ثانيا علو الذات، وذلك بمعنى أن ذاته تعالى فوق جميع مخلوقاته، فالله تعالى على عرشه فوق سبع سماوات مستو على عرشه بائن من خلقه، فهو فوقهم مهيمن عليهم وهو معهم في كل مكان بعلمه وإحاطته. أما ذاته العليا فهو فوق سبع سماوات، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن علم الله في كل مكان بهذه الكيفية الآتية. كيف؟ ضرب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لذلك مثلا بالقمر، قال: إنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، وهو موضوع في السماء أي القمر، وهو من أصغر المخلوقات، فكيف لا يكون الخالق عز وجل مع الخلق الذي الخلق بالنسبة إليه ليس بشيء وهو فوق سماواته. سبحان الله سبحان الله، ماذا نقول؟ ما زلنا نسير والقمر معنا. هل القمر الآن في الأرض معنا؟ هل القمر الآن في الأرض؟ ما زلنا نسير والقمر معنا. وهكذا إذن علم الله في الأرض عندما تقول بعلمه وإحاطته في الأرض أي بهذه الكيفية التي ضربتها للقمر وهو مخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في سفره في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. انتبه لهذه الكلمة، أقصد بالكلمة هنا الجملة لكنها يعني أيضا تسمى كلمة. انتبه لهذه الكلمة: اللهم أنت الصاحب في السفر، يعني لو سافرت إلى أقصى بلاد الدنيا اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل أي في أهلك في المكان الذي سافرت منه. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، رواه مسلم. فجمع بين كونه صاحبا له وخليفة له في أهله، مع أنه بالنسبة للمخلوق غير ممكن، لا يمكن أن يكون شخص ما صاحبا لك في السفر وخليفة لك في أهلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بعد ذلك علو قهر، فلا غالب له ولا منازع، فكل شيء تحت سلطان قهره، هو الله الواحد القهار. بعد ذلك علو الشأن، فتعالى الله تعالى عن جميع النقائص والعيوب. الصفة الثالثة من صفات الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى أي ارتفع عليه وعلى. قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، صلى الله عليه وسلم. إذا كان عندك أولاد في الجامعة أو قد تخرجوا وولد لم يدخل المدرسة، وقم بسؤال الاثنين، والله سيجيبك الصغير بالحق وسيجيبك الكبير بالباطل إن لم يكن يعلم. الرحمن على العرش استوى. ما هو العرش؟ العرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله، وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله تعالى في كتابه بأنه عظيم وبأنه كريم وبأنه مجيد. والكرسي غير العرش، لأن العرش هو ما استوى عليه الله سبحانه وتعالى. قلنا السماء السابعة والكرسي موضع قدميه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره، والعرش لا يقدر أحد قدره، رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وهو صحيح موقوفا عند بعض العلماء. حتى تعلم قيمة العرش وعظمة العرش يجب عليك أن تعلم قيمة الكرسي وعظمة الكرسي حتى تقارن الكرسي بالعرش. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي؟ كرسي الرحمن الذي فوق السماء السابعة. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه. والأرض الفلاه هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات. الخالية من ماذا؟ من الناس والماء والنبات. قد تجد شجرة كشجر الشوك، صح أم لا؟ الأرض الفلاح هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات. تعالوا بنا إلى الحديث مرة أخرى حتى نكمله بعد هذا المعنى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاح. هذه الحلقة التي تلبسها المرأة، السماوات السبع كلها كهذه الحلقة إذا ألقيت بأرض فلاح. إذن السماوات السبع بالنسبة لكرسي الرحمن كهذه الحلقة بالنسبة لماذا؟ لكرسي الرحمن. وما هو الكرسي بالنسبة للعرش؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. سبحان الله. الكرسي بالنسبة للعرش كما ضربنا المثال وقلنا إن السماوات السبع بالنسبة له كحلقة بالنسبة للكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاه بالنسبة للعرش. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما الفرق بين العلو والاستواء؟ أولا، العلو صفة ذات خاصة بذات الله تعالى وملازمة لذاته. وقلنا من قبل الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى كالسمع والبصر. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. الاستواء صفة فعل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي استوى على العرش وأخبر بذلك عن نفسه، ومعلوم أن الله تعالى غني عن عرشه. سابعا، العينان. لله تعالى عينان تليقان بجلال وجهه وعظيم سلطانه. قال تعالى: ولتصنع على عيني، وقال سبحانه: تدري بأعيننا. وصفة العينين ذاتية لله عز وجل وليست بجارحتين، ونؤمن بهما بدون تعطيل ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ماذا تعرف عن سمع الله تعالى؟ السمع والبصر. الصفة الثامنة السمع والبصر. قوله تعالى: وهو السميع البصير. السميع له معنيان. الله أكبر، انتبه، السميع له معنيان. المعنى الأول بمعنى المجيب، والمعنى الثاني بمعنى السامع للصوت. أما السميع بمعنى المجيب، وذلك مثل قول الله تعالى:
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء.
إذن إن ربي لسميع الدعاء يعني إن ربي لمجيب الدعاء. يسمى السمع هنا سمع الإجابة. إن ربي لسميع الدعاء يعني لمجيب الدعاء. وأما السميع بمعنى إدراك الصوت فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول سمع الإحاطة، وهو سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله عز وجل، وأنه ما من صوت إلا ويسمعه الله، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذن القسم الثاني وهو السمع بمعنى السميع بمعنى إدراك الصوت له عدة أقسام. القسم الأول ماذا؟ سمع الإحاطة. القسم الثاني سمع يراد به النصر والتأييد، كما في قوله سبحانه وتعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، ولله المثل الأعلى كما تقول للولد افعل كذا اجتهد افعل أنا أراك الآن. إذن القسم الثاني ما المقصود به؟ سمع النصر والتأييد، إنني معكما أسمع وأرى، وهو أيضا من لفظ السميع. القسم الثالث سمع يراد به الوعيد والتهديد. سمع يراد به الوعيد والتهديد، كيف؟ وذلك مثل قول الله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن هذا السمع سمع بمعنى ماذا؟ الوعيد والتهديد. الخلاصة القسم الأول السميع بمعنى المجيب، والقسم الثاني السميع بمعنى السامع للصوت، وهذا ينقسم إلى ثلاث أقسام. أولا سمع الإحاطة، ثانيا سمع يراد به النصر والتأييد، ثالثا سمع يراد به الوعيد والتهديد. سبحان الله. الصفة التاسعة من صفات الله تعالى النزول والإتيان والمجيء، فيجب إثبات تلك الصفات لله سبحانه وتعالى على وجه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وليس كنزول وإتيان ومجيء المخلوق، ولكن نؤمن بها في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء. مثال ذلك كلمة رأس، رأس الجبل، رأس الإبرة، رأس الإنسان، فالمعنى قد اختلف عندما أضيف للبشر، فما بالك عندما تضاف الصفة لله سبحانه وتعالى. دليل النزول قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، متفق عليه. ودليل الإتيان أن ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. ودليل المجيء وجاء ربك والملك صفا صفا. قال أبو العالية الملائكة يجيئون في ظلل من الغمام، والله تعالى يجيء فيما يشاء، والله تعالى يجيء فيما يشاء. الصفة العاشرة القدرة. قال تعالى وهو على كل شيء قدير. قال ابن كثير أي هو الخالق للأشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته فلا نظير له، انتهى. فالله تعالى يخلق والخلق تحت سلطته وتصرفه، والمخلوق على العكس من ذلك، فالأب ينجب الولد ولكنه لا يستطيع أن يسيطر عليه. قد لا تستطيع أن تسيطر على ولدك، صح أم لا؟ أما الله تعالى له المثل الأعلى. حادي عشر، وانتبه لهذا التقسيم، حادي عشر أي الصفة الحادية عشرة الإرادة والمشيئة. تنقسم الإرادة إلى قسمين. القسم الأول إرادة كونية بمعنى ما يشاء الله تعالى لا بمعنى ما يحبه، انتبه، إرادة كونية بمعنى ما يشاء الله تعالى لا بمعنى ما يحبه. قال تعالى
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
القسم الأول إرادة كونية بمعنى ما يشاء الله تعالى لا بمعنى ما يحبه. مثال ذلك خلق الله البشر هذا أبيض وهذا أسمر هذه إرادة ماذا؟ كونية. القسم الثاني إرادة دينية شرعية تتعلق بالطاعة سواء وقعت أم لا فهي بمعنى ما يحبه الله تعالى وليست بمعنى ما يشاءه. ولا يلزم من محبة الله تعالى للشيء أن يقع، قد يحب الله تعالى الشيء ولا يقع كما سيأتي في التفرقة الآن إن شاء الله تعالى. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية لا بد من وقوعها كطلوع الشمس من المشرق، خلق الله هذا أبيض هذا أسمر هذا كذا هذا طويل هذا قصير، لا بد أن يقع هذا الأمر، لا بد أن تقع هذه الإرادة. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها كطلوع الشمس من المشرق، أما الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. مثال ذلك قوله تعالى أقيموا الصلاة، فالله تعالى يحب الصلاة لكن من الناس من يصلي ومنهم من لا يصلي، إذن الإرادة الشرعية يحبها الله تعالى وقد تقع وقد لا تقع. ثانيا الإرادة الكونية شاملة للخير والشر والنفع والضر، أما الإرادة الشرعية فتكون في الخير والنفع فقط. كيف أيها الإخوة المؤمنون؟ ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في هذا الجانب من ناحية الخير والشر؟ نضرب لذلك مثلا قد لا يخطر على بالك، هل يريد الله تعالى الكفر؟ السؤال يختلف إذا قلت هل يحب الله الكفر؟ لا يحب الله الكفر، لكن هل يريد الله تعالى الكفر؟ استمع، يريد الله تعالى الكفر بالإرادة الكونية ولا يريده بالإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله تعالى، والله تعالى يحب أن يكون العباد على الإيمان على الصلاة، لكنه لا يلزم من محبة الله تعالى للشيء أن يقع. هل هناك مصلحة من إرادة الله تعالى الكفر؟ نعم، لولا أن يكون هناك كفار ما كانت هناك غيرة على الإيمان من المسلمين على الكافرين، ما كان هناك جهاد من المسلمين للكفار لولا أن خلق الله تعالى الكفر تماما كخلق إبليس. خلق إبليس له منافع، لولا إبليس ما كان هناك غضب، لولا إبليس ما كانت هناك معصية، لولا إبليس ما كان كذا. إذن أراد الله تعالى خلق إبليس لكنه لا يحبه، إذن أراده بالإرادة الكونية لكن لا يحبه بالإرادة الشرعية. إذن الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في هذه الجزئية أن الإرادة الكونية شاملة للخير والشر والنفع والضر، أما الإرادة الشرعية فتكون في الخير والنفع فقط، ولأن الله تعالى لا يحب الخير. أما قضاء الله تعالى وقدره فالخير من الله والشر من الله، لكنه لا ينسب لله تعالى أدلا كما علمنا الآن في حق إبليس، هو شر بالنسبة للمخلوقين لكنه خير بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإن في خلق إبليس منافع يعلمها الله تعالى ولا يعلمها العبد. الصفة الثانية عشرة من صفات الله تعالى العجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، رواه البخاري وأبو داود. والعجب قسمان، الأول أن يكون هذا العجب صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، كيف أتى هذا لا يعلم السبب فيدهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل على الله تعالى وحاشاه أن ينسب له. النوع الثاني أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه الشيء، وذلك مع علم المتعجل به وإحاطته بأسبابه وأبعاده، وهذا يثبت وينسب لله تعالى. الصفة الثالثة عشرة الضحك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. فالله تعالى يضحك متى شاء وكيف شاء، نؤمن بذلك ولا ندري كيفيته. بعد ذلك الصفة الرابعة عشرة الحب والرضا. الحب والرضا نؤمن بهما على وجه يليق بالله تعالى. قال تعالى: إن الله يحب التوابين. وقال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وليست هذه المحبة وهذا الرضا كمحبة المخلوق للمخلوق ورضاه. الصفة الخامسة عشرة السخط والكراهية. قال تعالى: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. هذا من ناحية السخط الكراهية. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك. رواه مسلم. فهاتان الصفتان نؤمن بهما على وجه يليق بالله تعالى، وليس هذا السخط وهذا الكره كسخط المخلوق وكرهه. الصفة السادسة عشرة النفس. قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. رواه مسلم. وهناك رواية أخرى. فهذه الصفة أي النفس نؤمن بها على وجه يليق بجلال الله تعالى وعظيم سلطانه، على وجه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، مع اعتقاد أن نفس الله تعالى ليست كنفس المخلوق. الصفة السابعة عشرة العلم. قال الله تعالى: عالم الغيب والشهادة. وفي دعاء الاستخارة في الصحيح: اللهم إن كنت تعلم. لما تقرأ هذا الدعاء دعاء الاستخارة، اللهم إن كنت تعلم معناه اللهم إن كان في علمك. اللهم إن الله يعلم. عندما تقول في دعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم، يعني اللهم إن كان في علمك. إذن علم الله سبحانه وتعالى أزلي، وهو من صفاته الذاتية، وعلمه جل شأنه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات. فقد علم تعاله في الأزل جميع ما هو خالق، وعلم جميع أحوال خلقه وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وشقاوته وسعادته، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو منهم من أهل النار، وعلم عدد أنفاسهم ولحظاتهم وجميع حركاتهم وسكناتهم، أين تقع ومتى تقع وكيف تقع، كل ذلك بعلمه وبمرأة منه ومسمع سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه منهم خافية، سواء في علم الغيب والشهادة والسر والجهر والجليل والحقير. لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآخرة سبحانه وتعالى. الصفة الثامنة عشرة الغضب. قال الله تعالى: وغضب الله عليه. فهذه الصفة نؤمن بها على وجه يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، مع اعتقاد أن غضب الله تعالى ليس كغضب المخلوق، فهو غضب حقيقي يليق بالله تعالى. وليس المراد بغضب الله تعالى الانتقام كما يؤول البعض، لا، فقد يغضب الله عز وجل على قوم ويعجل لهم العقوبة وينتقم منهم في الدنيا كما فعل بعاد وثمود، وقد يغضب الله عز وجل على قوم ويؤخر عنهم العذاب والعقاب إلى يوم القيامة. إذن هناك فرق بين الغضب والانتقام. فلما آسفونا انتقمنا منهم. إذن فرق بين الانتقام وبين الغضب. الصفة التاسعة عشرة قبل الأخيرة القدم. روى البخاري عن أنس بن مالك قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول قط قط وعزتك، قط قط وعزتك، قط قط يعني حسبي أن يكفيني هذا. الصفة العشرون الساق. قال الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. في يوم القيامة كما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عز وجل عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، فيعود ظهره طبقا واحدا. هذا هو الله سبحانه وتعالى العظيم الحليم المجيد القوي المتين. قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجدت فنون الطب من عافاك، قل للبصير وكان يحضر حفرة فهوى بها من ذا الذي أهواك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام من يخوض خطاك، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى من ذا الذي يرعاك، قل للوليد وقد أجهش بالبكاء لدى الولادة من ذا الذي أبكاك، وإذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، بل سائل اللبن المصفى بين فرث ودم، وقل للبن من صفاك أإله مع الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.
ولسماع مزيد من خطب ودروس فضيلة الشيخ أبي ذر القلموني حفظه الله يمكنكم زيارة موقعه على شبكة الإنترنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.